الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. جدد وزير الخارجية الإيرانية تأكيده على عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مؤكدا أن هذه الفرصة هي الأخيرة للاتحاد الأوروبي والترويكا لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال ظريف في تغريدة له إنه أكد في اجتماع وزراء خارجية الدول الباقية في الاتفاق النووي أن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها في الاتفاق النووي، وأنها مسؤولة كأمريكا في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالإيرانيين. ورفض ظريف تصريحات بعض المسؤولين الغربيين حول التفاوض على الأطر الزمنية للاتفاق النووي، وقال أن التقويم الزمني للاتفاق لا يمكن فصله عنه، مضيفا بأن إعادة التفاوض مرفوضة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عزم الجمهورية الإسلامية على الانتقام القاسي من الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني. وأشار علي شمخاني خلال لقائه مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني حمدالله محب طهران اليوم إلى الإجراءات الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشددا على إصرار إيران على منع تلك الإجراءات وإرغام أمريكا على مغادرة المنطقة. وحذر شمخاني من اتساع نشاط تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، لافتا إلى أن إيران وأفغانستان تتعرضان لتهديدات مشتركة، لا سيما قضية انتشار الإرهاب. ندد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية مجتبى ذنوري بموقف وزير خارجية كندا المناهض لطهران، ووصف بلاده بجزيرة الإرهابيين وملاذ المجرمين الهاربين من إيران. وأشار ذنوري إلى تهديدات وزير خارجية كندا برفع شكوى ضد إيران في محكمة لاهاي حول موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية، موضحا أن موقفه يصب في سياق النظام السلطوي وأمريكا والصهاينة على الصعيد الدولي. وأكد أن طهران ستدافع عن مواقفها بقوة فيما إذا رفعت كندا دعوى بهذا الصدد أمام محكمة لاهاي. بالتعاون مع المركز الأوروبي للديمقراطية إيد هيرب، أقامت منظمة حقوق الإنسان ندوة للمطالبة بالعدالة لضحايا جرائم القتل الخارجة عن القانون في البحرين، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد البحريني. وشارك في هذه الندوة كتاب وحقوقيون وناشطون، حيث تناولوا في كلماتهم معاناة أسر الشهداء والمعتقلين البحرينيين، وعرضوا أفلاما توثق الواقع المرير في البحرين والقمع الذي يعاني منه الشعب وكل من يشارك في مظاهرات ضد النظام الحاكم في البلاد. واصل العدوان السعودي اعتداءاته الجوية والصاروخية والمدفعية على مختلف المحافظات اليمنية، وطالت الغارات الجوية مديريات الربوعة بعسير ومدغل بمأرب وشد بصعدة، فيما استهدف القصف الصاروخي والمدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية. وفي محافظة الحديدة، أكد مصدر في غرفة ضباط الارتباط تسجيل 130 خرقا لقوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية. ثمنت حركة حماس عملية باب حطة البطولية، واعتبرتها رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين ينتهكون حرمة الأقصى باقتحاماتهم اليومية. وحذر بيان للحركة الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على الأقصى. بهذا أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:15 عصرا، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني 22 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 7 جمادى الأولى عام 389 للهجرة توفي القارئ والمحدث الشهير ابن غلبون. وقد ولد ابن غلبون عام 309 للهجرة في مدينة حلب بسوريا، ثم سافر مع عائلته إلى مصر وسكن فيها، وفي مصر درس في مدارسها علوم التجويد والحديث والفقه حتى أضحى واحدا من كبار القراء، ووضع قوانين جديدة في الترتيل والتجويد، وقد تخرج على يديه عدد كبير من القراء. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن غلبون كتاب الإرشاد حول القراءات السبع للقراء الكريم، وكتاب الكشف الذي كتبه أحد تلامذته حول أفكاره ونظراته. في 22 من كانون الأول ديسمبر عام 1693 ميلادي، ضرب زلزال عنيف جزيرة سيسيل بجنوب إيطاليا، وقد تسبب الزلزال بتدمير 3 مدن كبرى في الجزيرة، فيما ألحق أضرارا بباقي المدن كمدينة باليرمو عاصمة سيسيل. كما أودى ذلك الزلزال الذي اعتبر الأكبر في تاريخ إيطاليا بحياة أكثر من 80,000 شخص من سكان جزيرة سيسيل. وأخيرا وفي 22 من كانون الأول ديسمبر عام 1956 ميلادي، أنهت بريطانيا وفرنسا احتلالهما لميناء بورسعيد الاستراتيجي في مصر، وسحبت قواتهما من هذا البلد، وذلك بعد احتلال دام 50 يوما. فبعد الهجوم الصهيوني على شبه جزيرة سيناء شنت القوات الفرنسية والبريطانية هجمات جوية على مصر ودمرت الكثير من المواقع العسكرية المصرية في سيناء وقناة السويس خدمة للكيان الصهيوني. وكان سبب العدوان الثلاثي الصهيوني الفرنسي البريطاني على مصر هو قيام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، وقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب مصر في محنتها حتى تم إخراج القوات البريطانية والفرنسية والصهاينة من هذا البلد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أسرى القطاع ومعركة الحقوق محور حديثنا لهذا اليوم. أما فقرات لقائنا في هذا اليوم الثلاثاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل مع الزميلة علياء صالح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحوار معه. الأستاذ رياض الأشقر سيكون ضيفنا في هذا اللقاء، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، والحديث معه حول محورنا أسرى القطاع ومعركة الحقوق. ومن ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من معركة مواجهة الاستيطان. وقتا طيبا نتمناه لكم مع مواد لقائنا هذا فلسطين اليوم. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالاً مختلفة في طليعتها، المقاومة الفكرية والثقافية وصولاً إلى المقاومة العسكرية. انطلاقاً من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذاً من مدينة القدس نموذجاً. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة، والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أيها الأحبة، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي.
يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى، ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولاً من قبل كل المسلمين. أحبتي، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الزميلة علياء صالح لعرضها كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من فلسطين اليوم، فكونوا معنا.
يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري من ألفمي. يا قدس صبي من دماك على I'm
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا أسرى القطاع ومعركة الحقوق. وإلى العناوين. ما الدوافع وراء حراك الأسرى المحررين في قطاع غزة؟ لمصلحة من السياسة التي تمارسها السلطة بحقهم؟ وهل يدفع حراكهم اليوم لإنصافهم ومساواتهم بأسرى الضفة؟ أسرى القطاع ومعركة الحقوق محور حديثنا في هذا اللقاء. هدد الأسرى المحررون في غزة بتصعيد أكبر لحراكهم المطلبي المندد بسياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بحقهم، والتي ما زالت تصر على صرف أنصاف الرواتب لهم بخلاف ما يجري مع رفاقهم في الضفة الغربية المحتلة. وخلال اعتصام لهم في غزة اعتبر الأسرى المحررون قرار السلطة طعنة في صدر تضحياتهم. قراءة حراك الأسرى المحررين في قطاع غزة ضد قرار السلطة صرف نصف رواتبهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
الأسرى المحررون في غزة يصعدون من حراكهم احتجاجا على السياسة التي تنتهجها السلطة بحقهم. من أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القطاع أطلق هؤلاء صرخاتهم منددين بمواصلة السلطة صرف أنصاف رواتب لهم وعدم مساواتهم برفقائهم في الضفة الغربية المحتلة.
عندي أولاد 4 جمعات لا أنا قادر أصرف عليهم ولا أطعمهم، صرنا متسولين، إحنا آخر عمرنا بعد العسر نصير متسولين، فبناشدهم أنهم رجعوا رواتبنا كاملة ومستحقاتنا أعطونا إياهن، أما ظلنا الوضع زي هيك حرام عليهم.
سلسلة من الوعود لم تفلح منذ 3 أعوام في إنهاء ملف الأسرى المحررين في غزة كما يقول هؤلاء، يعتبرون تجاهل السلطة لمعاناتهم وتلكؤها في منحهم حقوقهم طعنة في صدر تضحياتهم الجسام التي قدموها طيلة سنوات حياتهم.
ظلم ندونا نص راتب، وإحنا اللي قعدنا الوزير، إحنا اللي الأسرى، إحنا اللي قعدنا الوزير وقعدنا الرئيس وقعدنا كل المسائل، ظلم اللي بيسووه فينا هذا.
معيبة ولا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية، هكذا وصف مراقبون ما يتعرض له هؤلاء المناضلون من تهميش واستهداف، مؤكدين على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تكفل حقوق الأسرى الفلسطينيين والمحررين منهم الذين باتوا يدفعون ثمن التجاذبات السياسية.
هؤلاء الأسرى الذين أمضوا زهرات أعمارهم داخل سجون الاحتلال، اليوم آن الأوان لإنصافهم وإعطائهم راتب كامل كما الأسرى وإخوانهم في الضفة المحتلة. أيضا جئنا لنطالب بإعادة رواتب الأسرى المقطوع رواتبهم من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأسرى حماس.
وعلى هامش الاعتصام هذا هدد الأسرى والمحررون بتصعيد أكبر لخطواتهم في قادم الأيام ما لم ينهى ملفهم الشائك وتعاد لهم كرامتهم التي يقولون إن السلطة تحاول أن تهدرها بقراراتها التي توصف بغير المنصفة.
شكرا للزميل محسن الباري. ما الدوافع وراء حراك الأسرى المحررين في قطاع غزة؟ لمصلحة من السياسة التي تمارسها السلطة بحقهم؟ هل يدفع حراكهم اليوم لإنصافهم ومساواتهم بأسرى الضفة؟ أحبتنا الكرام، أسرى القطاع ومعركة الحقوق محور حديثنا في هذا اللقاء، فكونوا معنا. أحبتنا الكرام، نريد أن نتحدث في هذا اللقاء عن الأسباب وراء هذه السياسة التمييزية التي تنتهجها السلطة بين الأسرى المحررين في القطاع ونظرائهم في الضفة، وما وراء سياسة السلطة تجاه الأسرى المحررين في القطاع، وهل الأمر سياسي أم أن له أبعادا أخرى، وماذا عن الاتصالات مع السلطة لحل هذه المعضلة والردود بشأنها، وكذلك موقف هيئة شؤون الأسرى المحررين بشأن رواتب الأسرى في القطاع والمبادرات التي يمكن أنها قامت بها أو أنها بصدد القيام بها لحل هذه المشكلة، وإمكانية معالجة هذا الأمر في الأيام المقبلة، ومدى جدية التهديد من جانب الأسرى المحررين بتصعيد حراكهم، وكذلك الدعم والإسناد لهذا الحراك. كل هذه الأسئلة وغيرها طبعا كما بحسب ما يسمح لنا الوقت ستكون محور حديثنا، وسنحاول مناقشتها مع ضيفنا أو ضيوفنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان أسرى القطاع ومعركة الحقوق، فتابعونا.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع أسرى القطاع ومعركة الحقوق، نرحب بالأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. سيد رياض حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سيد رياض، حراك للأسرى المحررين في قطاع غزة للمطالبة بمساواتهم برفاقهم بالضفة الغربية الذين يتقاضون رواتبهم كاملة، بينما السلطة تدفع لأسرى القطاع نصف الرواتب، لماذا هذه السياسة التمييزية من قبل السلطة بحق الأسرى المحررين في القطاع عن نظرائهم في الضفة؟
نعم، يعني للأسف يعني أمر معيب أن تستمر السلطة الفلسطينية في هذه السياسة من التمييز ما بين أسرى محررين وأسرى داخل سجون الاحتلال من سكان الضفة الغربية أو من سكان قطاع غزة. الأسرى جميعهم يعني ناضلوا واعتقلوا من أجل قضية واحدة، وهي قضية فلسطين ومقاومة هذا المحتل المجرم. الهدف الذي اعتقل من أجله هو هدف واحد، وبالتالي كان لابد من عدم وجود تمييز ما بين أسير وأسير أو ما بين فصيل وفصيل أيضا داخل الفصائل المقاومة التي تواجه هذا المحتل المجرم، لأن الهدف في النهاية هو هدف واحد وهو مقاومة الاحتلال والتصدي لمخططات الاحتلال، والعدو هو عدو واحد، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك مساواة حقيقية في التعامل مع كافة القضايا التي تتعلق بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال. ولكن نعم، للأسف يبدو أن السلطة الفلسطينية تتساوق مع مطالب الاحتلال بعدم دفع رواتب للأسرى، وتستجيب للضغوطات التي يمارسها الاحتلال ما بين الحين والآخر لوقف رواتب الأسرى بشكل كامل ورواتب المحررين أيضا بشكل كامل، لأن الاحتلال يعتبر أن هذه الأموال يصنفها بأنها أموال تذهب لدعم الإرهاب، وبالتالي هو يمارس ضغوطات على السلطة من أجل إيقافها بشكل كامل. والسلطة الفلسطينية للأسف استجابت في فترة سابقة وحولت يعني وزارة الأسرى إلى هيئة لشؤون الأسرى، واليوم هناك حديث عن تحويلها إلى ملف داخل الشؤون الاجتماعية لكي تصبح قضية الأسرى تفرق من مضمونها الوطني ومضمونها السياسي وتتحول إلى قضية وعبء مالي فقط على السلطة الفلسطينية، كل ذلك استجابة لضغوطات الاحتلال التي يمارسها على السلطة الفلسطينية بشكل عام، لأن الاحتلال يعتبر أن دعم صمود الأسرى في السجون ودعم ذويهم هو عامل مهم في استمرار هؤلاء في مقاومة هذا الاحتلال وتنفيذ عمليات بطولية ضد هذا المحتل المجرم. السلطة الفلسطينية للأسف بدل أن تكرم هؤلاء الأسرى وتميزهم أيضا عن غيرهم لدورهم البطولي في مواجهة الاحتلال والزهرات شبابهم التي أمضوها خلف القضبان، إلا أن السلطة للأسف يعني تدفعهم إلى تنفيذ فعاليات ضدها من أجل المطالبة بحقوقهم ووقف التمييز ما بين أسرى قطاع غزة وأسرى الضفة الغربية المحتلة.
نعم.
مع أنهم شركاء في النضال وشركاء في المعاناة داخل سجون الاحتلال.
نعم.
اليوم هناك العشرات من الأسرى المحررين من قطاع غزة وحتى الأسرى داخل سجون الاحتلال، يعني منهم من توقفت رواتبه بشكل كامل.
نعم.
ومنهم من يعني يتلقى نصف راتبه فقط منذ أكثر من 3 سنوات.
طيب بالإضافة نعم سيد الأشقر، عذرا على قطع كلامكم، لكن بالإضافة إلى يعني قضية ضغوط الاحتلال التي أشرتم إليها، هل هناك يعني سبب سياسي أيضا وراء هذه السياسة من السلطة؟
نعم بكل تأكيد، يعني السلطة الفلسطينية للأسف بقضية الأسرى في طول الخلاف السياسي مع حركة حماس أو الخلاف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
نعم.
والذي يعني الضفة الغربية تمثلها حركة فتح كما تقول السلطة، وقطاع غزة تمثله حركة حماس. هكذا تتعامل السلطة مع هذا الأمر، تتعامل مع شقي الوطن بأنهما وحدة واحدة، وإنما يعني تدفع دائما بالخلافات السياسية في الواجهة لتطال قضية الأسرى، مع أننا كنشطاء في قضية الأسرى طالبنا منذ زمن طويل بتحييد قضية الأسرى تحديدا وإبعادها عن التجاذبات السياسية وعن الخلافات السياسية، إلا أن السلطة تصر في كل مرة على الدفع بقضية الأسرى في إطول هذه الخلافات، وبالتالي هذه تأتي بنتائج كارثية سلبية على قضية الأسرى.
طيب سيد رياض، يعني هل من حلول، هل من مبادرات، هل من مساعي لحل هذه القضية باختصار شديد؟
هناك الكثير من الحلول التي طرحت، ولكن للأسف السلطة الفلسطينية دائما ما تعد بحل جذري لهذه القضية، ولكن سرعان ما تتراجع عن هذا الحل لاستمرار الضغط عليها من قبل الاحتلال. هي للأسف تقدم رضا الاحتلال على رضا شعبها والفصائل ورضا الكل الفلسطيني والمزاج الفلسطيني العام الذي يدعم قضية الأسرى ويؤيد الأسرى ويدعم نضالات الأسرى داخل السجون. السلطة وعدت كثيرا بحل هذه القضية، وكان آخرها تدخل رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر، وهو وعد أيضا بأن يتواصل مع الرئيس محمود عباس لحل هذه القضية، إلا أن
نعم.
هذه الحلول جميعا حتى اللحظة بقت بالفشل. لذلك هناك حراك حقيقي من قبل هؤلاء الأسرى والمحررين في قطاع غزة، هناك اعتصامات جرت خلال الأيام الماضية، وهم يهددون أيضا بتصعيد هذه الاعتصامات والاحتجاجات خلال الأيام القادمة إذا استمرت السلطة على مواقفها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أحبتنا الكرام، كان معنا قبل الفاصل الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مشكورا على مداخلته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان أسرى القطاع ومعركة الحقوق. انتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف تتناول القوى الفلسطينية معركة مواجهة الاستيطان؟ سؤال ننتقل به إلى الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن مصادقة الكنيسة على تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية هو جزء من صفقة القرن. وفي تقريره الأسبوعي لفت المكتب إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة مولت إقامة هذه البؤر الاستيطانية بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مضيفا أن حكومة الاحتلال أسهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ العام 2011. وجاء في مشروع القانون أن الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات 20 الماضية، موضحا أن جميع الوزارات الحكومية ستعترف بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم ولمنع المساس بالمستوطنين وتفادي عمليات الهدم والإخلاء. لكن كيف ينظر الفلسطينيون إلى تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، والذي يقول بشأن التطبيع:
هذه جرائم متكررة يرتكبها العدو الصهيوني، خصوصا ما بعد طرح صفقة القرن الذي أعطته الضوء الأخضر لمزيد من الاستيطان في الضفة الغربية وتحويلها إلى أرض يهودا والسامرة كما يحلم نتنياهو والقادة الصهاينة. بلا أدنى شك أن هذه الجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني جاءت بهذه الوتيرة في نهاية حكم ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض، لتكون أمرا واقعا على الأرض، وأيضا في ظل هذا التهافت من قبل بعض الأنظمة العربية باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني وشرعنة وجود الصهيوني، وأيضا العودة إلى المفاوضات مهدت أمام العدو الصهيوني تنفيذ بنود صفقة القرن. وهذا الانقسام الذي نعيشه أيضا هو الذي يهيئ الظروف للاحتلال الصهيوني لمزيد من الاستيطان. مواجهة الاستيطان يكون بإعادة جدوى الصراع مشتعلة مع العدو الصهيوني خصوصا في الضفة الغربية، وسحب الاعتراف بالعدو الصهيوني ووحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على الثوابت الفلسطينية وتحافظ على حق الشعب الفلسطيني في استمرار المقاومة.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل يؤكد أن التوسع الاستيطاني في الضفة جريمة يرتكبها الاحتلال لفرض أمر واقع على الأرض، مشددا على ضرورة سحب السلطة الاعتراف بالعدو وإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة تحافظ على الثوابت وعلى حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نهج المقاومة. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادي في الجبهة أسامة الحاج أحمد، الذي تحدث عن تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بالقول:
فعلا كان الصهيوني برئاسة المجرم نتنياهو الآن يصارع الزمن من أجل كسب الوقت لفرض حقائق على الأرض بتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة، وخاصة قبل أن يذهب المجرم يعني عن حكمه، المجرم ترامب عن حكمه، ومن أجل أيضا فرض حقائق جديدة. هذا الاحتلال هو أصلا يعني نشأة على أنقاض شعبنا الفلسطيني. هذا الاحتلال هو أصلا نشأ باستيطان عقيدته الاستيطانية والتوسعية والإحلال مكان شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نفهم، نحن بالجبهة الشعبية وشعبنا الفلسطيني يفهم طبيعة هذا الاحتلال، ونؤكد دائما على أن الحل الأساسي هو المقاومة بكل أشكالها ضد هذا الكيان الصهيوني المستعمر، ولا يمكن التحاور معه أو المفاوضات معه. السلطة الفلسطينية جربت المفاوضات من خلال اتفاقية أوسلو المشؤومة، ولكن كان هذا الاتفاق وهذا هذه المفاوضات يعني هباء منثورا، كانت يعني مفاوضات عبثا، وكانت تلك المفاوضات يعني ربحا صافيا للكيان الصهيوني. لذلك نحن بالجبهة الشعبية في فلسطين نؤكد على أهمية يعني تفعيل المقاومة بكل أشكالها، على أهمية تطبيق مخرجات قرارات المجلسين المركزي، المجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، اللذان يؤكدان على يعني قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وتمتين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال برنامج مقاوم للكيان الصهيوني، وأيضا يعني تطبيق مخرجات اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الوطنية والفلسطينية في بيروت ورام الله، الذي يؤكد هذا الاجتماع على أهمية إنشاء قيادة وطنية موحدة للمقاومة في خصب الضفة الفلسطينية، لأن كما ذكرت هذا الاحتلال لا يفهم لغة القوة ولغة تقديس الضربات. وأيضا يعني علينا استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتمتين علاقتنا مع محور المقاومة، بدون ما نمتن علاقتنا مع محور المقاومة، خاصة في محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي إيران والعراق واليمن، وبناء بالفعل جبهة وطنية عريضة تؤكد أن هذا الاحتلال بالتأكيد سيزول، وتؤكد استمرارية القتال والنضال ضد هذا الاحتلال، لا يمكن أن يحقق أهداف شعب فلسطيني. لذلك هذا هو المطلوب بسرعة حتى نستطيع أن نلجم الاحتلال، وحتى نستطيع أن نحقق أهدافنا كشعب فلسطيني.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها أسامة الحاج أحمد تؤكد أهمية تفعيل المقاومة بكل أشكالها وتنفيذ ما اتفق عليه فلسطينيا بقطع جميع التعاون مع الاحتلال والاتفاق على برنامج مقاوم وتمتين العلاقة مع محور المقاومة للتصدي لمشاريع الاحتلال في الضفة. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة الذي تحدث إلينا بالقول:
الاحتلال الإسرائيلي سارع الخطى بالأحكام على تكتيب صفقة العصر خلال تطبيقات الضم الهادئ من خلال توسيع مساحة المستوطنات القائمة أو إنشاء وحدات استيطانية جديدة أو القيام بخطوات تخدم الاستيطان كطرق الانتباهية، ومحاولة يعني استغلال مساحات من الأراضي جديدة تحت عنوان متطلبات أمنية لهذه المستوطنات، وبالتالي هو يريد أن يخلق وقائع على الأرض تثبت هذه الوقائع، كما نصت عليها صفقة القرن أن هناك وقائع على الأرض قد تجلت، وبالتالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي عملية سياسية، أي استبدال قرارات الشرعية الدولية بالأمر الواقع القائم على الأرض. وأي يعني الاحتلال بهذه المرحلة بالذات يستغل مسألتين: مسألة التطبيع الذي يشكل له غطاء على هذه السياسة، وعدم اتخاذ خطوات جادة من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر كل العمل الاستيطاني غير شرعي. فهذه السياسة النظرية مع أهميتها من الزاوية النظرية، لكن لم تجد ما يجعل الاحتلال يدفع ثمنا لمخالفته للقانون الدولي من خلال محاسبة الاحتلال وعزله بناء على سياسة الاستيطان. ومن جهة أخرى يجد في وجهة السلطة في العودة للعمل بالاتفاقيات الموقعة ما يعطي له كذلك شرعية للاستمرار لهذا الاتصال. لهذا ذات مطلوبا من الكل الوطني الفلسطيني في إطار مواجهة هذه السياسة الاستيطانية هي تطبيق ما جرى الاتفاق عليه في المجالس الوطنية والمركزية وفي اجتماع الأمناء العامين. أولا وقف العمل بكل الاتفاقيات والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي، وثانيا سحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وثالثا رفع شكاوي استنادا للقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن فيما يتعلق بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي في محكمة الجنايات الدولية بما يمكن من عزل دولة الاحتلال ومحاسبتها على هذه الجريمة. والمسألة المهمة والأساس هي التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة واستنهاض المقاومة الشعبية في مواجهة سياسة الاستيطان والتهويد في إطار وحدة فلسطينية قائمة على الشراكة والمشاركة. هذه هي الاستراتيجية التي تمكن من مواجهة سياسة الاستيطان.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة ترى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مواجهة الاستيطان، مؤكدة ضرورة أن تقوم السلطة بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتسريع تشكيل قيادة وطنية موحدة تقوم بتفعيل المقاومة على الأرض في الضفة، ومن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة مؤمن عزيز، حيث تحدث حول التسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بالقول:
العدو الصهيوني يمارس هذه السياسة، سياسة التغول باتجاه الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة وفي 48، وأيضا هذه هذا الاستيطان وهذا التغول باتجاه أرضنا التي يهدف بها إلى تقسيم أجزاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وأيضا السيطرة وقطع أوصال المحافظات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية. لأجل ذلك هذه المحاولة من العدو الصهيوني من أجل تقطيع وتقسيم الضفة المحتلة إنما هي محاولة تستوجب تصعيد المقاومة في الضفة وتصعيد العمل المقاومة إشعال الأرض الفلسطينية نارا تحت أقدام العدو الصهيوني وجنود الصهاينة، وأيضا تستوجب وحدة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع تحافظ على الثوابت الفلسطينية وتتصدى لهذا العدو الصهيوني ولهذه الجرائم المتلاحقة بحق أرضنا وبحق قضيتنا الفلسطينية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، حيث أكدت جميعها ضرورة إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج فلسطيني موحد وتفعيل المقاومة في الضفة للتصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية التي يحاول من خلالها تنفيذ صفقة القرن ومخطط أطم. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء الراوي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة لإعدادهم هذه الفقرة الرأي الفلسطيني، وكذلك ضيفنا الكريم فيها.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسرة الأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود السمسرة هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بسنود رجال مزنرة
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة
كل حبة رمل بالمسك
الشعب وبكرة المرمارة.
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي خونك يا وطن
واللي خونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. مرة أخرى نشكر الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، شارك في هذا اللقاء بمساهمة طيبة ورائعة حول محورنا أسرى القطاع ومعركة الحقوق. وقد دار الحديث معه في هذا اللقاء حول الدوافع وراء حراك الأسرى المحررين في قطاع غزة ولمصلحة من السياسة التي تمارسها السلطة بحقهم في احتساب نصف رواتبهم بدل الرواتب الكاملة كما تحتسب لأسرى الضفة، ومدى إمكانية أن يدفع حراك الأسرى في القطاع اليوم لإنصافهم ومساواتهم بأسرى الضفة و إعادة السلطة لحساباتها تجاههم. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.